الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في الشروط الصحيحة التي يجب الالتزام بها إذا كانت ضمن العقد، والتي يقابلها الشروط الباطلة الفاسدة التي لا يجب الالتزام بها حتى لو كانت ضمن العقد. عليكم السلام. هذه الشروط لا بد أن يجتمع فيها شروط. ذكر الشيخ الأعظم رحمه الله أربعة، لحد الآن أربع شروط. الشرط الرابع أن لا تكون هذه الشروط مخالفة لكتاب الله عز وجل. والمراد من كتاب الله عز وجل كل ما كتبه الله عز وجل على عباده في كتاب أو سنة. فالشرط الصحيح، عليكم السلام، فالشرط الصحيح هو الشرط الذي لا يخالف كتاب الله، ما كتبه الله على عباده. ثم طرحنا سؤالا، إن ما كتبه الله على عباده هو الذي يسمى الأحكام الشرعية. فالشرط الفاسد هو الشرط الذي يخالف الأحكام الشرعية الواجبة المحرمة المستحبة المكروهة والمباحة. إذا بنينا على هذا البناء إذن ماكو شرط صحيح، ماكو شرط صحيح، لأن كل شرط لازم شيء خالف، يخالف حكم، لا أقل يخالف حكم الإباحة. فبناء على قولكم ماكو شيء اسمه شرط صحيح. قال الشيخ الأعظم رحمه الله الأقسام تنقسم، الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام متغيرة مستحبات، مكروهات مباحات، تتغير. صلاة الليل مستحبة بالنذر تصبح واجبة، الصلاة في الحمام مكروهة، عليكم السلام، الصلاة في الحمام مكروهة بالنذر تصبح محرمة، شرب الماء مباح إذا توقفت حياة الإنسان على شرب الماء وجب. هاي أحكام شنو؟ متغيرة. والقسم الثاني أحكام ثابتة، الواجبات والمحرمات. فإن صلاة الظهر واجبة، لا يمكن أن تكون مستحبة، لا يمكن أن تكون مباحة، والزنا محرم، لا يمكن أن يكون مستحبا، لا يمكن أن يكون مباحا، لا يمكن أن يكون واجبا. إذن المراد من الشرط المخالف لأحكام الله عز وجل هو شرط فاسد، هو الشرط المخالف للقسم الثاني، المخالف للواجبات وللمحرمات. أبيعك الدار بشرط أن لا تصلي صلاة الظهر، شرط فاسد. أبيعك الدار بشرط أن تزني، شرط فاسد. أما الشرط إذا خالف القسم الأول، إذا خالف الأحكام القابلة للتبدل وللتغير، فهو ليس شرطا فاسدا. أبيعك الدار بشرط أن تصلي صلاة الليل، شرط صحيح. أبيعك الدار بشرط أن لا تصلي في الحمام، شرط صحيح. أبيعك الدار بشرط أن لا تأكل اللحم، شرط صحيح. فإذن الشرط الفاسد المخالف لأحكام الواجبات والمحرمات. وإذا خالف الشرط، إذا خالف المستحبات أو خالف المباحات أو خالف المكروهات، فهو ليس شرطا فاسدا. ذكر الشيخ الأعظم رحمه الله بعض النماذج، أربع نماذج قال المسألة هذه وقع فيها الخلاف، هل شرطها صحيح أو شرطها فاسد، هل شرطها يتنافى مع الواجبات والمحرمات فيكون شرطا فاسدا، أو شرطها يتنافى مع المستحبات أو المكروهات أو المباحات فيصبح شرطا صحيحا. كم مثال ذكر؟ أربعة. الأول ما هو؟ الأول هو أن أزوجك أمتي، أنت حر وأمتي مملوكة. القاعدة الشرعية ماذا تقول؟ ابن الحر حر وإن كانت أمه أمة. أنا شو أقول؟ أزوجك أمتي بشرط أن يكون المولود، شو يصير المولود؟ عبدا. صحيح أو فاسد؟ المثال الثاني ماذا كان؟ المثال الثاني أن الأجنبي لا يرث، وأن الزوجة بالزواج المنقطع أجنبية لا ترث، وإذا شرط في عقد أن يرث الأجنبي لا يصح. أبيعك هذه الدار بشرط أن يرثك جارك، شرط فاسد. وحتى الزوجة بالزواج المنقطع لو شرط لها الميراث في عقد بيع لا ترث، والشرط فاسد. كما أقول أبيعك هذه الدار بشرط أن ترثك زوجتك بالزواج المنقطع، شرط فاسد. أما لو كان الشرط في متن العقد، هي تقول له، تقول زوجتك نفسي بشرط أن أرثك، زوجتك نفسي زواجا منقطعا مدة كذا ميراث كذا بشرط أن أرثك، يصح هذا أو لا يصح؟ قالوا يصح. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله شنو الفرق؟ ليش لا يصح؟ لماذا لو كان شرط ميراث الزوجة بالزواج المنقطع ضمن عقد الزواج المنقطع يصح، وفيما لو كان خارجه لا يصح؟ هذا اثنين. ثلاثة. المثال الثالث هو مسألة الضمان. ماذا ذكر الفقهاء؟ قالوا إذا أعطيتك كتابا عارية يحق لي أن أشترط الضمان. أقول لك تفضل، هذا كتابي عارية لك بشرط الضمان، يصح. وأما أن أعطيك كتابي على نحو الإجارة وأقول لك بشرط الضمان، قالوا لا يصح. فيقول الشيخ الأعظم رحمه الله ما هو الفرق بين العارية؟ فلا مانع من اشتراط الضمان في العارية وبين الإجارة، فلا يصح ضمان الاشتراط في الإجارة، والحال أن المستعير أمين لا ضمان عليه بالأصل وبعد منه، والمستأجر أمين أيضا لا ضمان عليه في الأصل. لماذا هنا يصح وهنا لا يصح؟ ثم وصل بنا الكلام إلى الصورة أو المثال الرابع. قال رحمه الله ومنها اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر، فإنهم اختلفوا في جوازه، فالأشهر على الجواز، الأشهر على الجواز كما قاله السيد صاحب الرياض رحمه الله، قال الأشهر أن هذا الشرط جائز، وتدل عليه صحيحة أبي العباس البغباغ عن الإمام الصادق عليه السلام، وجماعة وقال فإنهم اختلفوا في على الجواز وجماعة على المنع. جماعة من الفقهاء ماذا قالوا؟ ممنوع، هذا الشرط ممنوع. ومنهم الشيخ الطوسي على ما نسب إليه، وابن إدريس وفخر المحققين والمحقق الكركي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لماذا منع؟ من جهة مخالفته للشرع، يقول الشرع لا يقبل بهذا، لا يقبل بهذا الشرط. من حيث وجوب إطاعة الزوج وكون مسكن الزوجة ومنزل الزوجة باختياره، اختيار من؟ اختيار الزوج. جيد، حد الآن شنو مثالنا الرابع؟ رجل تزوج امرأة فقالت لي شرط، قال وما هو؟ قالت أن أعيش في البلدة التي تزوجنا فيها، أعيش في البلدة التي فيها أبي وأمي وإخوتي، ما أسافر. إذا أنت تريد السافر وتسكن في بلدة أخرى، تسكن في مدينة أخرى، أنا لا أسافر، سكني في مدينتي. فأجرى معها صيغة العقد، فقالت له زوجتك نفسي على مهر مقداره كذا، بشرط أن أستوطن معك النجف أو كربلاء أو أي مدينة أخرى، هذا شرطي. تقبل بالشرط؟ اقبل بالزواج والشرط. ما تقبل بالشرط؟ أنا ما أتزوج. فقد قبل ووقع الزواج. هذا الشرط صحيح اللازم، يجب عليه أن يلتزم به أم لا؟ اختلف الفقهاء. المشهور قالوا نعم شرط صحيح ويجب على الزوج أن يلتزم، ولا يحق له أن يسكن هذه المرأة، لا يحق له أن يسكنها في غير النجف أو في غير كربلاء، لا يحق له ذلك إلا اللهم ترضى. إذا رضت بيخالف، بس إذا ما راضية لا يحق له أن يزوجها، لا يحق له أن يسكنها في غير ما اشترط. وعدهم دليل صحيحة أبي العباس البقباق عن الإمام الصادق عليه السلام. بعض الفقهاء خالف شيخ الطوسي، ابن إدريس، فخر المحققين، المحقق الكركي عليهم الرحمة، قالوا لا، هذا الشرط مخالف لما ثبت شرعا. ثبت شرعا أن الزوجة تتبع الزوج، مسكنها يحدده الزوج، موطنها يحدده الزوج، فالزوجة تابعة وليست متبوعة. وكل شرط يجعل للزوجة حق السكن فهو شرط مخالف للشرع، يسقط عن الاعتبار. الحد الآن الرأيان واضحان، صح لو لا؟ جاء الشهيد الثاني رحمه الله وأراد أن يناقش الذين قالوا بالمن، انظر ماذا قال. وأورد عليهم بعض المجوزين، وهو الشهيد الثاني رحمه الله، وأورد عليهم بعض المجوزين بأن هذا جار في جميع الشروط السائغة، من حيث أن الشرط ملزم لما ليس بلازم فعلا أو تركا. يقول انتوا شنو مشكلتكم؟ قالوا أن المشكلة في أن هذا الشرط سكنها في كربلاء، سكنها بالنجف، وهو قد وافق عليه. فهذا الشرط في واقع الحال، طبعا بغض النظر عن وجود رواية صححة، هذا الشرط في واقع الحال هو ماذا؟ هو تضييق ما وسعه الشارع، مو إلغاء. هذا مو إلغاء ما وسعه الشارع عليكم السلام، وإنما هو تضييق ما وسعه الشارع. تعرف إلغاء؟ إلغاء ما شرعه الشارع. شلون؟ يعني شو تقول له؟ تقول له أتزوجك بشرط أسكن حيث ما أشاء. كيفي؟ ما لك علاقة بي. أريد بالناصرية، أريد بالبصرة، أريد طهران، مشهد، كابول، كيفي؟ وين ما أروح أروح. هذا قد يكون الشرط شبيه، هذا قد يكون مخالف للشرع. هي لا تريد ذلك، هي تريد أن تقول له إن الشارع وسع وشرطي ضيق. الشارع قال لك أسكن زوجك حيث ما تريد، أنا أضيق لك، أقول لك لا، أريد هنا عند أهلي، وأنت التزمت فيه. قال من حيث أن الشرط ملزم لما ليس بلازم فعلا أو تركا، ما ليس بلازم فعلا أو ما ليس بلازم تركا، إحنا نخالفه. فما قاعد نخالف أصل كون الرجل قائم على المرأة، ما قاعد نخالف أصل القيومية، ما قاعد نخالف أصل الرجال قوامون على النساء، وإنما قاعد نضيق ونوسع، لا أكثر ولا أقل. لذلك ماذا يقال؟ بأن الشروط قد تحول اللازم إلى جائز، وقد تحول الجائز إلى لازم. هذا من هذا القبيل. انتهى الكلام بلحاظ هذه الأمور الأربعة. ثم قال رحمه الله: وبالجملة لموارد الإشكال في تميز الحكم الشرعي القابل لتغيره بالشرع بسبب تغير عنوانه من غير القابل كثيرة. يظهر للمتتبع، يروح اتبع في الأحكام الشرعية، تجد كثير من الأحكام الشرعية قابلة للتغير، فالشروط فيها لا تتنافى معها كالمستحبات والمكروهات والمباحات. كما أنك تجد كثيرا من الأحكام الشرعية التي لا تتغير ولا تتبدل كالواجبات والمحرمات، ماذا تجد؟ تجد أن الشروط تتنافى معها. إذا صار عندك تتبع تجد الكثير من هذا القبيل. وبعد شنو تجد؟ وتجد أيضا كثير من الأمور التي هي مورد اشتباه، مورد اشتباه. يعني شنو عندنا؟ كم قسم صار عندنا؟ صار عندنا 3 أقسام. القسم الأول: واجبات ومحرمات الشروط تتنافى معها فهي شروط فاسدة وهي واضحة. والقسم الثاني: مستحبات ومكروهات ومباحات، والشروط لا تتنافى معها فهي شروط صحيحة وهي واضحة. القسم الثالث: موارد الشبهة، موارد الشك، موارد التردد في أن هذا الشرط مخالف لهذا الحكم أو ليس مخالفا، هذه أيضا موارد كثيرة. هنا لا بد للمجتهد أن يعمل نظرا، يحقق في المسألة، يدقق في المسألة على مود يعرف هذا الشرط مخالف أو ليس مخالف. ومثاله هذه الأمور الأربعة التي ذكرها الشيخ الأعظم رحمه الله قبل قليل. قال: فينبغي للمجتهد ملاحظة الكلام الكتاب والسنة الدالين على الحكم الذي يراد تغيره بالشر. هذا الحكم من الثوابت، إذا من الثوابت يعني الشرط ايش فيه؟ الشرط فاسد، لأن الشرط الفاسد هو الشرط الذي يخالف الحكم الثابت، وإذا كان هذا الحكم ليس من الثوابت فالشرط ايش فيه؟ صحيح، لأن الحكم إذا لم يكن ثابتا فالشرط له قدرة على من؟ له قدرة على أن يغير الحكم، لأن الحكم بالأصل قابل لمن؟ قابل للتغير. قال والتأمل فيه حتى يحصل له التمييز ويعرف أن المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافي لقوله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق، أو من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين الغير المنافي لقوله عليه السلام إذا افترقا وجب البيع، أو عدمه لهما في المجلس مع قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة صورة المخالفة حكما. يعني شلون؟ يريد أن يقول كل شرط لا بد أن يعرض على الحكم الذي يحاول الشرط أن يغير ذلك الحكم. فإذا علمنا بأن الحكم ثابت والشرط يحاول يغير شرط فاسد، وإذا علمنا أن الحكم متغير والشرط يحاول يغير فالشرط صحيح، وإذا اشتبهنا ماذا نصنع؟ قال يجب أن نذهب إلى دليل الحكم في الكتاب وفي السنة ونحقق ونستظهر حتى نصل إلى نتيجة، هذا الحكم قابل للتغير أو غير قابل للتغير. ضرب أمثلة، مثل من؟ مثل أنا أبيع عبد مملوك، مثال مسألة، أبيع عبد مملوك وأشترط أن ولاء العبد لي. أنتوا تعرفون كل إنسان أعتق عبدا فإذا مات العبد المعتق وله أموال وليس له وريث فميراثه لمن أعتقه. اللي شو نعبر عنه؟ هذا الميراث بالولاء، الميراث بالولاء، فالولاء للمعتق، الولاء للمعتق. أنا عندي عبد مملوك أبيعه، لمن أبيعه أشترط هذا العبد المملوك، صحيح أنا راح أبيعه بس ولاؤه لي. يعني هذا العبد المملوك إذا اشترى مني زيدون وبقي عند زيد 10 سنوات ثم زيد اعتق وقام يشتغل وصار عنده أموال ومات ورا 5 سنوات حسب الشريعة زيد يرثه، بس حسب شرطي أنا من أرث. فالحكم الشرعي يقول الولاء لمن اعتق. أنا شريد أقول من الشرط شرط أقول كلا، الولاء لمن باع، هذا الشرط صحيح لو فاسد. قال لابد لك أن ترجع إلى الأدلة التي ذكرت حكم الولاء لمن أعتق، هذا الحكم الولاء لمن أعتق من الثوابت لو من المتغيرات. نراجع جميع الروايات الشريفة التي تحدثت عن مسألة الولاء لمن أعتق عن مود تطلع بنتيجة. إيش راح تطلع النتيجة؟ الولاء لمن أعتق من الثوابت. فإذا اشترطت أنا أبيع العبد وأقول بعت هذا العبد بشرط أن الولاء لي، إيش يعتبر شرطي؟ فاسد باطلون. مراد الكتاب والسنة الدالين على الحكم الذي يراد تغييره بالشرط. وينبغي للمجتهد أيضا التأمل فيه، يعني التأمل في الحكم الوارد في الكتاب والسنة، حتى يحصل له، حتى يحصل للمجتهد التمييز ويعرف أن المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتقي المنافي لقول النبي صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق. لاحظ، إحنا لا خلاف ولا إشكال عندنا أن البائع الذي يشترط أن يكون الولاء للبائع شرطه مخالف لمن؟ مخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق، مخالف. وإنما البحث، وين البحث؟ أن هذا الحكم من الثوابت له من المتغيرات. أكرر، لا خلاف ولا إشكال في أن اشتراط أن يكون الولاء للبائع هو مخالف لمن؟ لحكم أن الولاء لمن أعتق، مخالف. بس هاي المخالفة مستقرة أو غير مستقرة؟ نفس الحكم، نفس حكم الولاء لمن أعتق من الثوابت أو من المتغيرات. إن كان من الثوابت فالشرط المنافي فاسد، وإن كان الحكم من المتغيرات فالشرط المنافي ليس فاسدا، وإنما يغير، له قدرة أن يغير. ثبوت الخيار للمتبايعين، هاي معطوف عليما، يعني أن المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق، يردون يثبتون الولاء لمن؟ للبايع وليس للمعتق، وهو مخالف لمن؟ مخالف للحكم الشرعي. أو أن المشروط من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين بين البايع وبين المشتري، أكو شيء اسمه خيار، الغير المنافي لقوله عليه السلام إذا افترق وجب البيع. يعني شلون؟ أصل الخيارات هو خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. تذكرون هاي الرواية لولا في خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. شنو يعني وجب البيع؟ يعني ماكو خيار، ما دمت في المجلس أيها البائع وأيها المشتري، ما دمت في المجلس أكو خيار، إذا افترقتما عن المجلس لا خيار ويلزم، ويلزم البيع. أنا البائع اشترطت بقاء الخيار حتى بعد الافتراق من المجلس، اللي شو نسمي عن هذا الخيار؟ شو نسمي هذا الخيار؟ خيار الشرط. احنا ايش قدم قبل المجلس؟ ساعة ساعتين. أنا عندما بعت ماذا قلت؟ أبيعك بشرط لي الخيار لمدة الشهر. هذه تنافى مع قول النبي صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار. يعني إذا افترقا بعد ساعتين فلا خيار، إذا افترقا بعد ساعة، ساعات، عشر ساعات فلا خيار. وأنت حسب الشرط تريد تثبت الخيار 30 يوما، هاي منافاة أو مو منافاة؟ منافاة. بس عندنا سؤال، شرط بقاء الخيار 30 يوما ينافي زوال الخيار بعد الافتراق. سؤال، زوال الخيار بعد الافتراق من الثوابت لو من المتغيرات؟ متغير، الخيار لمدة شهر. قال أو عدمه، وقال من قبيل ثبوت الخيار أو عدم ثبوت الخيار لهما في المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا. هذا مثال ثالث. شنو المثال الثالث؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، يعني ما دمتما في المجلس شنو أكو؟ أكو خيار، وأنا أريد أن أبيعك بشرط خيار مجلس ما أكو، أنا أريد أبيعك بشرط لا يوجد خيار مجلس، أبيعك هذا الكتاب الآن بشرط ماكو خيار مجلس. هاي منافاة أو مو منافاة؟ هاي منافاة بين قوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا وبين قول البائع بعتك بشرط لا خيار لك في المجلس. تنافي أو مو تنافي؟ تنافي. لا بد أن نبحث الدليل الذي قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. هذا الحكم من الثوابت لو من المتغيرات؟ ثابت لو متغير؟ يقول متغير، متغير، يعني خيار المجلس قابل للإسقاط، خيار المجلس قابل للإلغاء، فيكون الشرط صحيح. الشرط في إسقاط خيار المجلس يكون شرطا صحيحا، إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة صورة المخالفة حكما. إذن كم مثال ذكر؟ لاحظني ذكر ثلاث أمثلة. المثال الأول، الحكم الشرعي يقول الولاء لمن أعتق وليس لمن باع، واشتراط أن يكون الولاء لمن باع هو شرط مخالف للحكم الشرعي الذي يقول الولاء لمن أعتق. الولاء لمن أعتق من الثوابت، فالشرط الذي يخالف الحكم بالولاء لمن أعتق يعتبر شرط فاسد. أما الحكم بوجود خيار أوسع من خيار المجلس، خيار الشرط، أو الحكم برفض وجود خيار المجلس، الشرط الذي يقول إن للبائع خيار لمدة شهر يتعارض مع الحكم الذي يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار. والشرط، الشرط الذي يقول الخيار ما لم يفترقا، الحكم يقول الخيار ما لم يفترقا، الشرط شي يقول ماكو خيار مجلس، ارفعوا خيار المجلس ببركة الشرط، يتنافى أحدهما مع الآخر. نروح نبحث الأدلة الدالة على خيار الشرط فنجد أن خيار الشرط ليس من الثواب، عفوا خيار المجلس، الأدلة الدالة على أن خيار المجلس مدته ما دام في المجلس، وإذا افترقا عن المجلس بعد ماكو خيار عليكم السلام. نجد أن الأدلة التي تتكلم عن خيار المجلس تدل على أن خيار المجلس ليس من الثوابت، فما أكو مانع أن ألغي خيار المجلس، بعتك بشرط عدم ثبوت خيار المجلس، لا مانع من هذا الشرط، ولا مانع من تمديد الخيار أوسع من زمان المجلس، فأقول لك بعتك بشرط أن لي الخيار أسبوع، حتى لو المجلس ساعتين ثلاثة أنا ما لي علاقة بخيار المجلس، أنا عندي خيار من حين البيع إلى أسبوع، لا مانع من ذلك. قال فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة قد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل